بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فهذه رسالتنا الثالثة بعد الترجمة ضمن الدورة العلمية 62، وهي بعنوان الفوضى الدينية وتعدد الزوجات للشيخ المحدث المعلم رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ضمن دورته التي هي بعنوان قطف الثمر الداني مع المحدث الرباني. كثر هذه الأيام تحقق المتفرنجين بالمسائل الدينية وتوثبهم عليها، والذي يسوء الحق إنما هو أن يتصدى الإنسان للتحكم في فن هو فيه أمي أو تلميذ صغير. هذا بعد، وهو الرد على هؤلاء. فيقول الشيخ: والذي يسوء الحق من هؤلاء بقى المتفرنجين الذين يدعون بحث المسائل الدينية إنما هو أن يتصدى الإنسان للتحكم في فن هو فيه أمي أو تلميذ صغير. ما لك ولهذا الفن؟ ما لك وللعلم إن كنت جاهلا؟ إن العاقل الذي لا حظ له من الطب إلا مطالعة بعض الكتب لا يحجزه عقله عن التطبب، وهكذا عامة الفنون. إن العاقل الذي لا حظ له من الطب إلا مطالعة بعض الكتب لا يحجزه عقله عن التطبب، وهكذا عامة الفنون يمتنع العاقل أن يتحكم في فن منها ليس فنه. ولكن الدين شذ عن هذه الكلية، فلا تكاد تجد أحدا يعترف أو يعرف أنه ليس ممن يحق لهم الكلام فيه. طبعا دي الظاهرة يا إخواني ومصيبة كبيرة جدا، حقيقة تستحق مجلدات، وهو أن يتصدر الدين من ليس أهله، ويتكلم في دين الله عز وجل من ليس على دراية. فيتكلم الطبيب بزعم أنه طبيب مثقف، ويتكلم المهندس، ويتكلم المدرس، ويتكلم فلان ولم يكن له حظ من دراسة الشريعة. أما إذا كان له نصيب من دراسة الشريعة فيتكلم في الدين كل من علم الشريعة، سواء كان طبيبا أو مهندسا أو كذا. لكن يتكلم في الدين بدعوى أنه على تعليم معين وليس يتعلم من الشريعة شيئا، هؤلاء هم الرؤساء الجهال الذين أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم. مثل ما نعيش نحن الآن، تجد النت بعد التوسع فيه صار النت هذا يتكلم فيه كل أحد، وإذا نظرت إذا به ليس قد حصل شيئا من علم الشريعة ولكن يتكلم. كان الإعلاميين الآن الذين هم على شاشات التلفاز تجد الإعلام اليوم بيفتي، المذيع بتفتي والمذيع بيفتي والكاتب بيفتي، كل أحد يفتي طالما دين. لكن لو جئت أنت تتكلم في شيء ليس من تخصصك، قال التخصص قف، ما يحل لك، درست ماذا؟ أما الدين فصار كلا للجميع مباحا، بل للأسف أهل الدين أنفسهم قد يبعدون عن التصدر. أهل الدين أنفسهم قد يبعدون عن التصدر، يقولون إنها حرية الفكر. حبذا حرية الفكر، ولكن أمن حرية الفكر أن يصمد الإنسان لقضية لم يتقن أصولها ولا أسبابها وعيل لها ولا غوامضها ودقائقها، فيعبر فيها على ما خيلت له نفسه؟ إن حقا على العاقل إذا أحب أن يكون حر الفكر أن يختار له موضوعا ينفذ فكره إلى أعماقه ويتغلغل في دقائقه. افرض أنك طبيب وأنه اعترضك بدوي يناقشك في أصول الطب، أو أنك عارف بعلم الفلك الحديث وعرض لك عمي ينازعك فيه، وكلاهما البدوي والعامي، لا يصغي إليك حتى توضح له الحجج، أو لا يستطيع في حاله الراهنة أن يفهمها لأنه لم يتعلم مقدمات ذلك الفن، ولكنه مع ذلك يجزم بما ظهر له ويرميك بالجهل والغفلة، فهل تعده حر الفكر؟ قال: أنت يا طبيب، أنت يا صيدلاني، أنت جاهل، وهو رجل عام أصلا ما تعلم في المدارس، أنت جاهل، أنت ماذا صنعت؟ أنت وضعت السماعة هنا؟ لا، ضع السماعة هنا، أو ضع السماعة هنا. فيتعجب الطبيب: أنت درست شيء؟ يقول: ما تحتاج دراسة، بالشكل كده، بالشكل. هكذا في الدين، قد لا يحسن قراءة الفاتحة ولا يعرف شيء من العلم، لكن يتكلم، يقول لك: أنا لو مؤاخذة شيخ، أنا مش مفتي في الدين، بس اسمع، هو الأصول كده، الأصول تبقى كده، أنا من الشيخ صحيح، أنا مش مفتي صحيح، بس المفروض كده. وهو طبيب، طب ينفع أقول أنا مش طبيب صحيح بس أعطيني مشرط يا فيه يعني زي ده؟ هنفتح من اهو ازاي ده؟ علمني بس عليه انت، انا قلبي اجمد منك، علمني بس عليه، هفتح واشيل ايه ازاي ده؟ اقطعها واجيب فتله دباره واعملها ايه وخلاص؟ ايقال هذا؟ كل الناس ستجرم هذا، لماذا انت تتكلم؟ مع ان العلماء يقولون بانه لو ترتب على شيء دنيوي هلك، فماذا عسى ان يكون؟ هلك إنسان، هلك دنيا، هلك بيت، هلك كذا. أما ما يترتب على الفتح بغير علم فهي هلاك الدين، ولا شك أن هلاك الدين أعظم من هذا. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما أفتهم في مسألة دنيا، لما قال: ماذا يعني عسى أن يصنع هذا التلقيح وكذا، فلما سمعوا كلامه وظهر الأمر على خلاف ما قاله النبي، قال صلى الله عليه وسلم: أنتم أعلم بأمور إيه دنيا. يعني ترتب على هذا إيه؟ إن النخل يعني ما أنتجت، لكن يترتب على الدين ماذا إخوان؟ هلاك ما تعبدك الله سبحانه وتعالى به. قال: لقد بلغ بالناس حب الاشتهار بحرية الفكر إلى أن أغفلوا النظر في صواب الفكر وخطأه، وأصبحت حرية الفكر مرادفة للخروج عما كان عليه الآباء والأجداد. ولقد يعلم أحدهم أن ما كان عليه آباء وأجداده هو الصواب، ولكن شغفوا بأن يقال حر الفكر يضطروا إلى مخالفته، فليستحق مثل هذا أن يقال حر الفكر كما ترى أنت الآن للأسف الشديد. حرية الفكر، حرية الفكر، حتى الإلحاد صار حرية فكر، الزنا حرية فكر، وصار في بلاد العالم التي تدعي الحرية وتدعي التمدن أن في آمل من الناس يطالبون أن يتزوج الرجل الرجل، حرية فكر، فكرة، وقد يستجاب له، وتتزوج المرأة المرأة، شيء يخالف الفطر، ومع ذلك يسمون ذلك حرية فكر. وكل يأخذ حريته إلا من عرض الشريعة لتطبق، فحينئذ يقف العالم كله. شوف فرنسا، شوف أسبانيا، شوف هذه البلدان التي يعني الحرية فيها أخذت أعلى مدى، ومع ذلك لما تأتي بعض الفتيات للدخول إلى الجامعة أو المدارس بغطاء الرأس يقف المجتمع كله على قدم وساق. لا، ممنوع، ممنوع، ما في بند عندكم اسمه حرية الفكر، اعتبروه حرية فكر إلا هذا، إلا هذا. ولهذا لا تدخل مصالح الحكومية الرسمية بالحجاب، ممكن تمشي في الشارع أما تدخل مؤسسة حكومية رسمية أو مدرسة نظامية أبدا. فشلت الحرية طالما أنها إسلام. أما غير إسلام يا أخواني، لو الواحد يذنب امرأة على قارعة الطريق للأسف الشديد، المآذن حرية، سوف أعلن الأذان على مئذنة مكان مرتفع، لا، هات حفلة رقص صاخبة، أما الأذان فوق لا، ممنوع، ممنوع الأذان خارج المحل. لماذا فشلت الحرية أمام هذا؟ لتعلم قول الله حقا سبحانه وتعالى: ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم. العداء الحقيقي لهذا إيه يا أخواني؟ لهذا الدين. نعم. قال: وكثير منهم يدع تقليد أسلافه ويقلد بعض الملحدين، فالخرج هذا من الرق إلى الحرية؟ كلا، بل خرج من رق إلى رق. حر الفكر هو الذي يطلق فكره حيث يستطيع الانطلاق ويكفه حيث يحب الانكفاف. أنت عندك حرية فكر، ما حجر فكرك، لكن الله اختار لك. أولما يختار الله لك فيأمرك وينهاك تقول فكري على خلاف هذا؟ وفكرك من خلق من؟ فحر الفكر هو الذي يحرص على الحق إنما كان، فإذا ظهر أن الحق هو ما كان عليه أسلافه لزمه، ولم يبالي بأن يقال جامد مقلد. ولهذا احنا عندنا حرم التعصب، ما هو دي حرية فكره، حرم التعصب. أنا لا أقلد رجلا إذا بان لي الحق في خلاف قوله، لست عبدا في الفكر. لكن حيثما يكون هذا الترجيح نابعا من دليل من كتاب أو سنة، حر الفكر هو الذي يحرص على الثبات على المبدأ الذي كان عليه أسلافه حتى تقاره الحجة الواضحة. أمامنا من تلك المسائل مسألة عدد الزوجات، مسألة معلومة من دين الإسلام بالضرورة، بل ومن فطرة ومن المصلحة، ثم لا يزال بين حين وآخر يخوض فيها عاشق من عشاق الشهرة بحرية الفكر، وهو عبد من عبيد الإفرنجيات التي تؤثر إحداهن أن يبقى بعلها مضطرا إلى مخادنة العواهر حتى يضطر إلى السماح لها بمخادنة الفجار، وترى أنه لو أبيح له تعدد الزوجات قد يستغنى عن الزنا، فلا يبقى مانع يمنعه من مراقبتها ومنعها عن الفجور بمقتضى الغيرة الطبيعية. كما أن رجال الإفرنج بعد أن ألفوا الزنا يعادون تعدد الزوجات لعلمهم، لعلمهم إيه؟ أن القانون إذا أباح التعدد قل أنصار الزنا وكثر خصومه وضعفت الشبهات التي بني عليها إباحته وإباحة مقدمات من الرقص والخلوة والاختلاط المريض. أعرفتم يا أخواني لما يحاربون التعدد؟ لأن التعدد مسار صحيح. عندك زوجة اثنتين ثلاثة أربعة، ليه تزني؟ ليه تزني؟ بل لو طلقت الأربعة وجئت بأربعة مباح، بل لو طلقت الأربعة وجئت بأربعة مباح، لكن لا تنظر امرأة تحل لك. فلما عرفوا أن في سعة الإسلام في تشريع هذا التعدد سدا لأبواب الزنا وقفوا على قدر وساق، قالوا لا، لا تعدد. وللأسف الشديد، وللأسف الشديد طاوعت ذلك بعض نساء المسلمين، قد توافق أن يزني زوجها لكن لا يتزوج عليه، لأن الزنا طارئ والزواج أصل، فهي تريد الطارئ ما تريد الأصل للأسف. قال لعلمهم أن القانون إذا أباح التعدد قل أنصار الزنا وكثر خصومه وضعفت الشبهات التي بني عليها إباحته وإباحة مقدماته من الرقص والخلط. ولقد يكتب الكاتب خلاف تعدد الزوجات لعداوته للدين أو لعداوته للأمة، فهو لا يحب لها شرف الأخلاق، أو ليرخص بذلك المتبرجات من النساء ليكون له نصيب من قلوبهن ثم من. وأخفهم ذنبا من يكون قليل المعرفة بالدين، قاصر النظر في مصالح العباد، ضعيف الباه، فينظر هذا إلى ما في تعدد الزوجات من النقائص ولا يلتفت إلى ما في منعيه من المفاسد. يعني إذا جاء يتكلم في تعدد وهو جاهل ينظر إليه، فلان تزوج وعدد وفشل، فلان عدد وفشل، فلان تركته امرأته، فلان ضاع ولده، فينظر إلى هذه الصورة فيعترض على التعدد من باب تصرفات الأشخاص، ولا ينظر إليها من باب التشريع الذي شرعه الله والذي هو مبني على المصالح كلها. طيب، تعدد الزوجات في الدين، جواز التعدد معلوم من دين الإسلام بالضرورة، ولكن أثار بعض المتأخرين شبهة، وهي أن الله عز وجل قال فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، وقال في موضع آخر ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصت. خلي بالك، جاء أتى بالآيتين معا، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، طيب هل ممكن نعدل؟ قال ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء والحرصت. إذن صار عدل مستحيلا، يبقى القرآن نفسه يحرم إيه؟ التعدد، لأنه قال إن خفتم ألا تعدلوا فواحد، ثم عاد فقال ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، إذن ما في عدل، والله علق الجواز على العدل. هكذا فهم من الآيتين. فالآية الأولى ألزمت المسلم إذا خاف عدم العدل أن يتصل على واحد، وعلم بالآية الثانية أن كل مسلم مصدق بخبر الله عز وجل يعلم أنه لا يستطيع العدل، فأن يتصور ألا يخاف عدم العدل. والجواب عن ذلك أنه لو فرض صحة دلالة الآيتين على المنع لم يجز العمل بهذه الدلالة، لما تواتر قطعا أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يجمعون مثنى وثلاثة ورباع بعد نزول الآية مع علمه صلى الله عليه وسلم وإقراره، ثم لم يزل العمل على ذلك إلى الآن، وأطبقت عليه الأمة ولم يخالف في ذلك أحد البتة. وهذا المعنى حجة قطعية لا يخدش فيه ظاهر القرآن. يا سلام، خلي بالك أخواني، قاعدة عظيمة جدا، قاعدة عظيمة جدا. الرجل هذا أخواني دقيق دقيق، اسمع، بقول لو فرض صحة دلالة الآيتين على المنع لم يجوز العمل بهذه الدلالة. ليه؟ لأنه تواتر قطعا التعدد في الصحابة والنبي موجود ولم يمنع، يبقى إذن هذا موجود وهذا متصور، حتى ولو قلت بأن الآية تدل على هذا، فلو صحت دلالة الآيتين على المنع لم يجوز عمل هذه الدلالة، وتكون الدلالة التي ممكن أن يستوعبها النص هذه دلالة مردودة، ويكون المراد غير الظاهر من هذه الدلالة، مع أن الصواب أن ظاهر القرآن لا يدل على المنع بل يدل على الجواز ودونك البيان. قال الله تبارك وتعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباعة فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. في الصحيحين وغيرهما عن أم المؤمنين عائشة ما حاصله أن المراد باليتامى في الآية اليتامى من النساء، تكون اليتيمة في حجر الرجل ولها مال فتزوجها لأجل مالها وليس لها من قلبه شيء، يعني هي عنده وصي عليها ولها مال يوم يتزوجها، هو لا يحبها ولا يردها زوجة، وإنما يريد ماذا؟ يريد مالها، فلا يقسط لها، فنهوا عن ذلك. وتقدير الآية هكذا: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى من النساء اللاتي في حجوركم إذا نكحتموهن فلا تنكحوهن وانكحوا ما طاب لكم من النساء. والمراد الطيب هنا أن تكون المرأة محبوبة له لنفسها لا لمالها، فإنه إذا تزوج من يحبها كان أحرى أن يقسط لها. يبقى الآية: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى من النساء اللاتي في حجوركم إذا نكحتموهن فلا تنكحون وانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، لكن لا تنكح المرأة التي لا تريدها من أجل مالها. وقوله تعديل فعل، والفعل في قوة النكرة كما نصوا عليه، فقولك لم يعدل زيد في قوة قولك لم يقع من زيد عدل. انتبه، فإن خفتم ألا تعدلوا، قالوا تعديل فعل، والفعل في قوة النكرة كما لو قلت لم يعدل زيد في قوة قولك لم يقع من زيد عدل، والنكرة في سياق النفي تعم كما نص عليه، إذا قلت ما جاءني اليوم رجل كان في قوة قولك ما جاءني اليوم زيد ولا عمرو ولا خالد ولا بكر، حتى تستوعب جميع أفراد الرجال. فقوله فإن خفتم ألا تعدلوا في قوة قولك فإن خفتم ألا يقع منكم ما يصح أن يقال له عدل، ولو كان بيد الرجل تمرتان لفضل إحداهما على الأخرى فقال زوجتيه لتأخذ كل منكما واحدة لكان هذا عدلا، فخوف الرجل ألا يقع منه بين زوجتيه أو زوجاته شيء يسمى عدلا مما لا يكاد يتحقق. فخوف الرجل ألا يقع منه بين زوجتيه أو زوجاته شيء يسمى عدلا مما لا يكاد يتحقق. ومما يؤيد أن المراد هذا المعنى ما تقرر في المعاني أن وضع إن الشرطية لفرض الممتنع وما قرب منه، فإن خفتم ألا تعدلوا فهذا لفرض الممتنع وما قرب منه، ويؤيد أيضا لو كان المراد وإن خفتم ألا يقع منكم العدل الكامل لما بقي لقوله ولو كان المراد إن خفتم ألا يقع منكم العدل الكامل لما بقي لقوله مثنى وثلاثة ورباع معنى، لأن العدل الكامل ممتنع كما دل عليه قوله ولن تستطيعوا، فإن المراد بالعدل فيها العدل الكامل، وهكذا تقرير ذلك. واحد بقى يفسر لي المقطع اللي فات ده، مقطع اللي فات ده عظيم جدا. الآية بتقول إيه؟ فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، إن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. هل هذا يا ترى يمنع أو يوسع؟
يوسع.
طب كيف؟
لأنه هنا يعني ما نفى العدل نهائيا، ولكن يعني نفى إيه يعني جزء من العدل.
كيف يعني؟ إزاي؟
يعني أن الرجل يعني ما ينفى عنه كامل العدل، ولكن شيء من العدل.
ماشي كويس. هو لسه بقى ما جابش الآية الثانية، احنا في الآية الأولى دلوقتي، هو من خلال دلالة الآية الأولى قال لك ما تخافش، ده انت مش المطلوب منك العدل الكامل اللي هو لا يقع منه ضرة عدم عدل، ما تخافش، أي عدل يقع منك يبقى انت داخل في آية جزاك الله خير. طب ازاي وصل الى هذه الدلاله؟ شفتوا بقى العلم يا اخوان، سبحان الله يا جماعه، مش عارف، مش عايزين نروح. صحيح العلم ده عجيب، يعني لو ضرب عمر الواحد في 100 ما حصل شيء. ها طيب اقراوها لغايه بعد الاذان كده، اقرا فيلم. لا انا عايز افهم كيف وصل الى هذه الدلاله، كيف وصل الى المعنى ده، ازاي وصل هذا المعنى؟ ماشي اتفضل.
انا بس دلوقتي خلينا دلوقتي في الاخر.
الواضح لنا يا اخواني ايه في الايه؟ فان خفتم الا تعدلوا فواحده، الواضح ان الانسان بيهاب هذا ويخاف هكذا، وبالتالي لا يتزوج خوفا من ان يقع فين؟ في الظلم. خفت ان لا تعدلوا فواحده، وطبعا من فينا الذي يامن الظلم؟ يبقى اذا ما تتزوج. هذا قد يكون الظاهر اللي احنا نعرفه، لكن ان الظاهر ده، الظاهر هذا اللي تعرفه، هذا الظاهر هذا فيه تفصيل يطمئنك يا رجل، ادخل ادخل توكل على الله، وانت يعني مش لاقي عد. ها طبعا هذا ليس معناه تشجيع الظلم، لا الظلم تأثم، لكن منع التعدد. فيظن البعض ان يمنع التعدد لاحتمال ان يقع ولو ايه، ولو ضر الظلم. لا انا هعدد وقد يقع من الظلم 100,000 10,000، فأنا في ظلمي محاسب عليه، لكن هذا لا يمنع التعدد. فهو هنا وسع المسألة يطمئنك، لكن من دلالة الآية نفسها. الآية إيه؟ فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، اعتمد هنا على إيه؟ قول يا سيد. قال تعدل فعل، خذ بالك تعدل، تعدل فعل. ربطك بقى تفعل ايه يعني؟ ربطك بقى بالقاعدة، وهي ان الفعل في قوة النكرة. طب يعني ايه الفعل في قوة النكرة؟ لما كادر النكرة في سياق النفي تفيد العموم، فالفعل كذلك في سياق النفي تفيد العموم. طب عموم ايه؟ بمعنى لا، هنا بقى اختلفت. ها خلي بالك، هو يريد ان ينقلك خفتم الا تعدلوا،
ان يقع منه شيء
يبقى إذا أنت ضايقته، أنت خنقته، ده أنت خنقته دلوقتي. معناه إن لو جاب ملي ما يعملش ده. إحنا عايزين نقول لو جاب ملي يتوكل على الله يتجوز، مش لو جاب ملي ما يتجوزش. لا، ده لو جاب ملي من العدل يتزوج. ها، يعني العكس. قول يا شيخ مصباح، الفعل، والفعل في قوة النكر، والنكر في سياق النفي يفيد العموم، وإن الفعل في سياق النفي يفيد العموم. كويس، إيه بقى التفسير إذن؟ فإن خفتم
أن يقع منكم العدل المطلق فواحدة، ولا شك أن
إن خفتم ألا يقع منكم العدل المطلق ولا مطلق العدل؟
مطلق العدل فواحدة،
يعني إن خفتم ألا يقع منكم ذرة عدل يبقى واحد. لكن لو وجد لو وقع أصل العدل،
لو وقع أصل العدل
يبقى عدل. يبقى العموم هنا يقول ايه؟ يبقى العموم هنا اللي هو يقصده ان ان خفتم الا تعدلوا، الا يقع منكم ذره عدل، ذره عدل، يبقى لا تنكحوا مثلا ثلاثه ورباع، لكن ان كان يمكن ان يقع بعض العدل فعليكم بالنكاح، فعليكم بالنكاح. يبقى الا تعدلوا في سياق النفي، يعني الا يقع منكم ذره من ذرات العدل فانكحوا ما طاب لكم من النساء فلا تنكحوا. فإن كان سيقع منكم ذرة من ذرات العدل فانكحوا. هذه الدلالة الأولى. الدلالة الثانية، يعني ما استدل به الدلالة الثانية اللي هي إيه؟ إن الشرطية، إن خفتم ألا تعدلوا. فقال في الدلالة الشرطية أن إيه؟ أن إن الشرطية لفرض الممتنع، أي أن ألا يقع منكم ضرة عد، هذه ممتنعة أصلا، وبالتالي تكون الآية وسعت الدائرة، لا أنها ضيقت الدائرة. بهذا العموم اللي موجود في دلالة الفعل في سياق النفي، وبإن الشرطية الدالة على إيه؟ على فرض الممتنع. فرض الممتنع معقول إنه أحد لا يعدل؟ ولهذا ضرب مثال هنا، مثال قال إيه؟ ولو كان بيد الرجل تمرتان لا فضل لإحداهما على الأخرى، أخذ تمرتين بالضبط، قال لزوجتيه لتأخذ كل منكما واحدة لكان هذا عدلا، فخوف الرجل ألا يقع منه بين زوجتيه وزوجته شيء يسمى عدلا مما لا يكاد يتحقق. يا أخي هات لي دي كيس زجاجة مياه صحة، هات اتنين بالضبط، ادري دي ازازة ودي ازازة، واتجوز بقى الثلاثة والاربعة، خلاص وقع شيء من العدل. شوف الكلام اللي بقول لك ايه. فخوف الرجل الا يقع منه بين زوجتيه او زوجاته شيء يسمى عدلا مما لا يكاد يتحقق. شفت بقى العلم، يعني هذه احنا نقول تساوي الدنيا، كما قال الشيخ مقبل في فائدته الحديثية لما اطلع على كلام المعلمي في فائدة حديثية، قال هذه تساوي الدنيا، هذه تساوي الدنيا. سبحان الله، كيف أن الآية نفسها تدل على السعي على التضييق. إن خفتم ألا يقع منكم شيء من العدل مطلقا يبقى واحد، أما إن كان يقع منكم عدل لكن بعض المرات يقع ظلم ما تخاف خلاص. وهذا دل عليه دلالة الفعل في سياق النكرة في سياق نفي، فهو كالنكرة في سياق النفي تدل على العم. إن خفتم ألا يقع منكم شيء من العدل أبدا فلا تتزوجوا، أما إن كان سيقع شيء من العدل ولو قليل فتزوجوا. وأيضا إن الشرطية تدل على إيه؟ يعني فرض الممتنع، إن خفتم ألا تعجلوا، وهذا ممتنع، هذا ممتنع، إن ما يقع شيء اسمه عدل ولو صغير هذا ممتنع. طيب إنما لو كان المراد إن خفتم ألا يقع منكم العدل الكامل لما بقي لقوله أصلا مثنى وثلاثة ورباع معنى، لأن العدل الكامل ممتنع. ممتنع يبقى إذا الله أباح بالمستحيل، يبقى الله بيجعل مستحيلا. ها زي إيه؟ إن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء وهذا لن يكون. يبقى إذا الله ما يقول لك فانكحوا ما طاب لكم مثنى وثلاثة ورباع إذا وقع بشرط أن يقع منكم العدل الكامل وهو لن يقع، يبقى إذا ما فائدة مثنى وثلاثة ورباع مع عدم وقوع العدل الكامل؟ هذا مستحيل. واضح يا إخواني؟ الله أكبر، يا سلام. فإن المراد بالعدل فيها العدل الكامل وهكذا تقرير ذلك. قال تعالى وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا وإعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا ولن إلى أن قال ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. قول تعدلوا تعدلوا ولن تستطيعوا أن تعدلوا فعل في سياق النفي، فهو من هذه الجهة يصدق بالتخفيف والتجديد. ولن تستطيعوا أن تعدلوا أن تعدلوا، ولكن هنا أدلة أن المراد عدلا كاملا. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء يعني عدلا كاملا ولو حرصتم. الدليل الأول على أن المنفي هنا يكون العدل الكامل، وإحنا لا نناقش في هذه لأنه فعلا العدل الكامل لن يقع، الحس والمشاهدة. ما في أحد يقع من العدل الكامل، لابد أن يظلم المرأة. الأمر الثاني الأوامر القضية بالعدل بين الزوجات، ومنها قول في هذه الآية نفسها فلا تميلوا كل الميل فتضروها كالمعلقة ولو كان العدل بينهن ممتنعا قليله وكثيره لما كان لتلك الأوامر فائدة. اللي هو إيه؟ فلا تميلوا كل الميل فتضروها معلقة مع وجود هذا الشيء من الظلم. الثالث قوله إن امرأة خافت من بعليها نشوزا وإعراضا، فإن قوله إن امرأة خافت يدل أن النشوز والإعراض محتمل فقط، خافت لأنه فرض الخوف منه فرضا، وامرأة في الآية عام لأنها نكرة في سياق الشرط يتناول من كان لها ضرة ومن لا ضرة لها، وتعقيب هذه الآية بقوله ولن تستطيعوا يدل على تناول امرأة لمن كان لها ضرة أو ضرائر، ويدل على ذلك سبب النزول فقد جاء أنه قصة أم المؤمنين سودة، ولو كان العدل ممتنعا البتة لكان النشوز والإعراض متحققا، وقد علم من أول الآية أنه محتمل فقط. فإن قيل فقد اعترفت أن العدل الكامل ممتنع، وحينئذ فلابد أن يقع نشوز ما أو إعراض ما، فكيف يكون هذا محتملا فقط؟ قلت قد يكون النشوز والإعراض خفيا بحيث لا يظهر للمرأة وعليه فيمكن ألا تخاف نشوزا ولا إعراضا. الدليل الرابع قوله في الآية السابقة فإن خفتم ألا تعدلوا، والعدل فيها عام كما تقدم، وقد فرض امتناع الخوف من عدمه فرض المحتمل البعيد، وذلك ينفي أن يكون متحققا حتما. فهذه أربعة أدلة تقابل أربع زوجات، وثم أدلة أخرى لا حاجة إلى ذكرها. فإن لم تطمئن نفسك إلى عموم العدل في الآية الأولى وزعمت أن المراد العدل المعروف لا العدل الكامل ولا نوع من العدل، فلنا أن نسلم لك ذلك ثم نقول قوله فانكحوا صيغة أمر وليس الوجوب قطعا، فيحمل على الاستحباب لأنه أقرب المحتملات إلى الحقيقة المتعذرة وهي الوجوب، وإذا ثبت هذا ثبت مثله في قوله فواحدة أي فانكحوا واحدة. فتوضيح الآية هكذا المستحب لكم أن تنكحوا اليتامى اللاتي في حجوركم إلا أن تخافوا ألا تقسطوا إليهن، فالمستحب لكم أن تنكحوا غيرهن من النساء مثنى وثلاثة ورباع إلا أن تخافوا ألا تعدلوا بين الزوجات العدل المعروف، فالمستحب لكم أن تنكحوا واحدة فقط. يبقى غاية ما في الآية أنه عند الخوف لا يستحب بس مش يحرم نكاح أكثر من واحدة، وعدم الاستحباب لا يستلزم عدم الإباحة. فأما غير الإسلام من الأديان فحسبك أن إبراهيم خليل الله عليه الصلاة والسلام كان له عدة زوجات كما تعترف به التوراة والله أعلم. يبقى إذن حتى لو أنت قلت لا إحنا نأخذ الأمر على ظاهره قولوا فانكحوا، نقول هذا محتمل الوجوب ومحتمل الاستحباب، وهو هنا للاستحباب لأنه أقرب المحتملات إلى الحقيقة المتعذرة. يبقى إذن نكاح الواحدة عند خوف الخوف من الظلم والاقتصار عليه مستحب وليس حرام. يدخل في المستحب يقتصر على ذلك، يدخل في المستحب وليس في الحرام. طيب نصلي عشاء ونكمل ما بقي فيه على وجه الاختصار. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويمكن، وهذا الجواب أقرب، أن يقال في هذه الآية وهي قوله سبحانه وتعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها المعلقة، أن هذا مراد به العدل القلبي. العدل القلبي، فمن جهة العدل القلبي لن يستطيع أحد أن يعدل في هذا، لأن القلب لا يمكن أن يزنه الإنسان بميزان دقيق بحيث إنه لا يميل هنا أكثر من هنا، وهذا الأقرب. نعم. قال: تعدد الزوجات والفطرة. المقصود الأصلي من الزواج هو التناسل، والمرأة لا تستطيع أن تحبل إلا مرة واحدة في السنة تقريبا، والرجل يستطيع أن يحبل في ليلة واحدة عدة نساء. وقد نقل عن عمر بن عبيد الله بن معمر أنه جامع في ليلة 17 مرة، وحكي أن إفرنجيا وحبشيا تباريا فلم يستطع الإفرنجي إلا 3 مرات بعد الجهد، وأتم الحبشي 30 مرة. فالمقصود الأصلي من الزواج ما هو يا إخوان؟ التناسل. المرأة ما تكون إلا عند رجل واحد، لكن الرجل قد يجمع بين أكثر من 4. الرجل في الليلة الواحدة يستطيع أن يحبل في ليلة واحدة عدة نساء، يجمع هذه ويجمع تلك ويجمع كذا، فيحصل بذلك الحبل. أما المرأة فلا يكون حبلها في السنة إلا مرة واحدة غالبا. نعم. الثاني، يبقى هنا صار مشروعا للرجل التعدد، بحيث أنه في سنة يمكن أن يكون له 4 أولاد، في السنة الواحدة يمكن يكون له 4 أولاد، وهذا يثري الأمة الإسلامية لا كما يقول أعداء الإسلام بالتحديد وما التحديد وكذا، ويحاربون كثرة النسل. وليس العيب في كثرة النسل، إنما العيب في تربية النسل وتنشئة النسل التنشئة السليمة الصحيحة. وإلى هذه الصين الآن غزت العالم كله، الصين الآن غزت العالم ومسيطرة على العالم. وكم الصين، كم الصين المسلمون في الصين؟ 1%. كم 1%؟ أكثر من 100 مليون. 1%، 1% أكثر من مصرين هذه. 1%. نعم. مصلحة الطفل أيضا، الثاني مصلحة الطفل تقتضي ألا ترضعه إلا أمه، وإذا جمعت أو حملت قبل الرضاع أضر ذلك بالطفل، ولا سيما إذا حملت. وأما الرجل فلا شأن له بذلك، أي أن جماعه لامرأة في حال أن امرأة أخرى ترضع ولده لا يضر بالطفل. روى أبو داود بسند صحيح عن الربيع بن أبي مسلمة عن مولاتي عن أسماء بنت يزيد قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقتلوا أولادكم سرا، فإن الغيلة يدرك الفارس فيدعثره. هذا الحديث إن صح فلا بد أن يكون متأخرا عن قوله صلى الله عليه وسلم في الغيلة: لو كان ذلك ضارا ضر فارس والروم. وقوله: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، فنظرت في الرومي وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم فلا يضر أولادهم ذلك شيئا. والدليل على تأخر حديث النهي أن قوله في الحديث الثالث لقد هممت أن أنهى صريح في أنه لم يتقدم منه نهي، والحديث الأول نهي صريح، والحديث الأول نهي صريح لا تقتلوا أولادكم. قال إيه الحديث الأول؟ لا تقتلوا أولادكم سرا فإن الغيل يدرك الفارس فيدعى ثيره. نعم، وطبعا هو ده المراد به الجماع حال الرضاعة. طيب قال لأن حديث لقد هممت أن أنهى هذا صريح فإنه لم يتقدم منه نهي، والحديث الأول نهي صريح، يبقى إذن هذا الحديث إذا صح فلا بد أن يكون متأخرا عن قوله في غير لو كان ضر ضر فارس، يبقى النهاية هي النهي عن جماع وإتيان المرأة إذا كانت ترضع. ودليل آخر وهو أن الحديثين الأخيرين كان عن اجتهاد وظن كما هو واضح، وحديث النهي جزم بالضرر ولو بعد حين، وظاهر أن مثله لا يقوله صلى الله عليه وسلم إلا عن وحي، فإذا التزم الرجل والمرأة ترك الغيلة كان حاصل ذلك أن الرجل يجامع مرة للغرض الأصلي وهو النسل ثم يبقى نحو 3 سنين معطلا إذا لم يكن له زوجة أخرى. هذا لو صححنا النهي، إن النهي أن الرجل يجامع امرأة فتحمل وهي ترضع، فبالتالي يحتاج إلى امرأة ثانية وثالثة ورابعة، من هنا كانت مشروعية التعدد. لكن طبعا هذا الكلام يعني يبعد الترجيح به، ولعل النهي يجمع بينه وبين هذه الأحاديث في أن يعني أنه يحمل على الأولوية، ولكن لو فعل ذلك لجاز. كثيرا ما الثالث كثيرا ما تعرض للنساء الأمراض التي تمنع الحمل أو تورث الإسقاط، وقل ما يعرض للرجل العقم، والمرأة بعد 50 من عمرها تيأس من الحمل بخلاف الرجل فإنه تبقى له قوة التوليد إلى آخر عمر. من هنا كان المشروع للرجل إيه؟ التعدد. المرأة بتقف عند 50 مثلا ها؟ لكن الرجل قد ينجب وهو عنده كم 70 و80 وأكثر من ذلك. نعم، فلو قلنا الرجل لا يعدد معناه أنه بيتوقف نسل الرجل بعد 50 حيث تقف امرأته، فلا تكون هناك المصلحة في كثرة الولد اللي تعتبره الشارع، لأن هذا سيؤدي إلى قلة الأولاد. ولهذا نجد يا أخوان المجتمعات إيه؟ تحارب التعدد. نعم، وإما أن يطلقها عندما يشعر بذلك منها، وإما أن يتزوج غيرها، فأي هذه أولى؟ أن يطلق ولا يتزوج غيرها؟ كان شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى يقول المرأة ينبغي أن تكون عاقلة، يعني لو طلقت المرأة هذه من الزوج بسبب أنه تزوج غيرها فتعيش بلا زوج، طيب أن تعيش بنصف زوج أولى من أن تعيش بلا زوج، هذا أمر. أمر الثاني، هذا من كلامي أنا، أن المرأة لو طلقت فإما أن تبقى بلا زوج وإما أن تتزوج، فإن تزوجت تزوجت من؟ رجلا متزوج، وستكون عنده هينة، لا بعكس الرجل الأول، فإنها تبقى آخذة محلا عظيما عنده. وبعدين الزوجة الأولى دائما لها النصيب الأوفر، فمتى يعدد الناس؟ في الغالب يعدد الناس بعد فترة، تكون المرأة الأولى قد أخذت من يعني نعيم زوجها الكثير والكثير. ومن مقاصد النكاح التعفف، والمرأة تحيض وتمرض وتحبل وتلد وترضع ويرغب عنها الزوج، فلماذا يصلح المنع يعني في هذه الأحوال؟ أن يطلقها ليتزوج غيرها أم يزني أم يتزوج عليها؟ أي هذه أولى؟ أما المرأة إذا عرض لزوجها ما جعله قاصرا عن إعفافها فلا مخلص لها إلا بسؤال الطلاق، إذ لا مخلص غيره إلا الزنا أو ما قد يتخيله بعض السفهاء من إباحة أن تجمع بين زوجين فتختلط الأنساب وتذهب الشفقة والرحمة ويضيع الأطفال إلى غير ذلك من المفاسد العظيمة. تعدد الزوجات والمصالح من مقاصد النكاح الارتباط بين العائلتين، وقد يحتاج الرجل إلى الارتباط بعائلتين فأكثر، ولا يتم له ذلك إلا بأن يتزوج امرأة من هذه العائلة وامرأة من الأخرى. ومن مقاصد النكاح قيام الرجل بنفقة المرأة، ولا تطيب نفس الإنسان غالبا بأن يقوم بنفقة امرأة لا علاقة له بها. ومن مقاصده قيام الرجل بحماية المرأة، وقلما يهتم الرجل بحماية غير زوجته أو ذات رحمه. ومنها قيام المرأة بتدبير منزل الرجل، وإذا كان الرجل غنيا كثير المال لم تكفي المرأة الوحيدة لتدبير منزله، فيضطر إلى اتخاذ الخدم، والخدم لا يهتمون بمصالحه كما تهتم زوجته. طبعا حسبنا أنه شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى، فلا تدري والله يا أخواني، ولا يستطيع الإنسان أن يحصي منافع التعدد. نعم، مفاسد تعدد الزوجات أعظم مفاسده أنه معيب عند الإفرنج، بس الغرب يكره ذلك. وقد كان ينعقد الإجماع أن من تظاهر من المسلمين بموافقة الإفرنج في قضية منحه المتعلمون ذلك الوسام المحبوب وسام حرية الفكر، قد كان ينعقد الإجماع أن من تظاهر من المسلمين بموافقة الإفرنج في قضية منحه المتعلمون ذلك الوسام المحبوب وسام حرية الفكر، إذا عارض المسلمين وخرج عن أحكامهم يعطونه هذه الإيه؟ هذا الوسام. وهو في الحقيقة إما منافق ساقط الهمة ضعيف الإرادة خسيس النفس، وإما رق الفكر في أسفل درجات الرق، لأنه إذا كان يعلم الحقيقة ولكنه تظاهر بمخالفتها ليقال حر الفكر، ورجح هذا الغرض الأدنى على الحق الديني الفطري المصلحي الذي يحق أن يفتخر أسلافه وقومه بموافقته، فهو من الضرب الأول اللي هو المنافق. وإن كان يجهل الحق واغتر بعظمة الإفرنج الصورية وتوهم أن ما عبوه يكون معيبا في نفس أمره، فهو من الضرب الثاني. تضرر المرأة بمشاركة غيرها لها في نفس زوجها وماله، هذا يمكن أن يقال مفسدة، لأن المرأة بتغار طبعا بيأتيها شريك في نفس الزوج والمال. الثاني ما يخشى من تعادي المرأتين الذي ربما جر إلى تعادي عائلتيهما. الثالث إذا ولد للرجل أولاد من هذه وأولاد من هذه اختصموا بعد موته ومزقوا تركته، بخلاف ما إذا كانوا كلهم أبناء امرأة واحدة ربما اتفقوا وأبقوا التركة محفوظة مشتركة. الرابع إذا كان الرجل عدة زوجات احتاج إلى نفقات كثيرة، وهذا مخل بالاقتصاد. الرابع ربما تتبع الغني النساء الحسان فيحرم منهن من يهواهن ويهوينه، وإذا منع من التعدد لم يتمكن من ذلك إلا في مرة واحدة. السادس إذا دي يعني بهم بيقولوا هذه مفاسد، إذا كان للرجل زوجة واحدة حرصت على حفظ ماله لعلمها أنه آثر إلى أولادها، وإذا كان له زوجتان أو أكثر أخذت كل واحدة تبذر فين في المال لعلمها أنه آثر إلى أولاد عدوتها. السابع إذا كان للرجل زوجتان فأكثر احتاج إلى معاشرتهن كلهن فيضر ذلك بصحته. الثامن إذا كان الرجل زوجة واحدة تأكدت المودة بينهما لعلم كل منهما أنه لصاحبه وصاحبه له، وأما إذا كان له زوجتان فأكثر فإن المودة تضر. هذه المفاسد التي أتصورها، وأنت إذا قابلت بينها وبين فوائد التعدد وجدت هذه لا تخدش في الثلاثة الأوجه الأولى من الأوجه الفطرية، وربما تعارض الرابع، وقد سبق جواب ذلك، ولكنها تعارض الأوجه المصلحية، والترجيح يختلف باختلاف الأشخاص. فكم من شخص غني مغرم بالنساء إذا كان عنده زوجة واحدة لا يستغني بها، فإذا منع من التزوج عليها فإما أن يطلقها ويتزوج غيرها، وإما أن يقع في الزنا. فإن طلق وتزوج غيرها وقعت مفاسد أشد من المفاسد الأولى والثانية والرابعة، وحصلت المفاسد الثالثة والخامسة. فأما السادسة والثامنة فإنهما حاصلتان قبل الطلاق، لأن المرأة تكون دائما على خطر أن يطلقها وينكح غيرها. وقد لاحظت بعض القوانين هذا المعنى وحده فحضرت الطلاق، فترتب على ذلك مفاسد عظيمة، منها وقوع الرجل في الزنا. أنتم منعتم الطلاق وما في مخلص من هذه المرأة، يأتي الرجل فيزني واستحكام العداوة بينه وبين المرأة لأنها غل قمل فيظلمها ويضطهدها غل قمل يعني وكان لدغوها وقرصوها يعني فيظلمها ويضطهدها إلى أن يحتاج إلى الوقوع في الزنا أيضا. ولذلك أصبحت النساء يطالبن بشرع الطلاق نفس النساء يطالبن بشرع ليه؟ لأن منع الطلاق أدى إلى زيادة المظالم بل ربما سعت المرأة في قتل زوجها أو سعى في قتلها ليتمكن كل منهما من الزواج وكل منهما قبل الموت على خطر أن يموت فيذهب الآخر فيتزوج ولعل بغضها يمنع الرجل أن يتزوج بعد موت زوجته فنشأت عن ذلك مفاسد شديدة ولتخفيف تلك المفاسد شرع وثني الهندي أن الزوج إذا مات فعندما تحرق جثته يؤتى بامرأته فتحرق معه حتى تموت. يقول ولعل بغضها يمنع الرجل أن يتزوج بعد موت زوجته فنشأت عن ذلك مفاسد ولتخفيف تلك المفاسد شرع وثني الهندي أن الزوج إذا مات فعندما تحرق جثته يؤتى بامرأته فتحرق معه حتى تموت. ليه؟ حتى يتزوج بعد. وأما إن عاد الزوج عن الطلاق وقع في الزنا فإن تحصل مفاسد أشد من مفاسد الثمان. أما الأولى فإن المرأة تشعر بأن عددا غير محصور من البغايا يشاركناها في نفس زوجها ومال بغير حق شرعي. وأما الثانية فإن الرجل يصير عدوا لزوجته فيجر ذلك إلى تعادي عائلتيهما. وأما الثالثة فإن الرجل يمزق تركته قبل موته في الفجور. وأما الرابعة فإن ما يحتاجه الرجل استرضائي يعني هذا الرد على الإيه؟ المفاسد المزعومة. المفسدة الأولى أنت تتضررين بمشاركة امرأة في الحلال، طيب يلا خذي سوف يكون عنده عدد من البغاي. المفسدة الثانية ما يخشى من تعادي المرأتين إلى تعادي عائلتيهما، طيب خذي فإن الرجل يصير عدوا لزوجته فيجر ذلك إلى تعادي عائلتيهم، يبقى نفس الأمر موجود. طيب إذا ولد للرجل أولاد اختصموا ومزقوا التركة خذي عندك فإن الرجل يمزق تركته قبل موته في الفجور، بدل ما يترك ترك الأولاد لا سينفق كل تركته من أجل الحصول على البغاي. طيب الرابعة إذا كان للرجل عدة زوجات احتاج إلى نفقة كثيرة، طيب خذي فإنما يحتاجه الرجل لاسترضاء البغايا أكثر مما يحتاجه لنفقة زوجة شرعية. الزوجة يجيب لها ما تيسر، لو جاب لها أي شيء ترضى به كزوجة. أما البغي هل هناك من يزني بربع جنيه ولا من يزني بجنيه ولا من يزني بخمسة؟ طيب أما الخامسة ربما تتبع الغني النساء الحسان فيحرم منهن من يهواهن ويهوينه، وإذا منع من التعدد لم يتمكن من ذلك إلا فواحد. قال أما الخامسة فإن الغني الزاني يتتبع النساء الجميلات فيفسدهن وإن كن مزوجات، بل فساد أكبر. طيب السادسة إذا كان الرجل زوجة واحدة حرصت على حفظ ماله إنما أكثر لا. أما السادسة فإن المرأة تعلم أن زوجها يبذر ماله في الفجور فتشرع هي تبذر أيضا لأنها ترى الحفظ متعذرا، طالما أنت بتنفق على البغايا خلاص لماذا أحرص أنا وأضيق على نفسي فتتوسع أكثر، يبقى ما عملناش حاجة. السابعة إذا كان الرجل زوجتان فأكثر احتاج إلى معاشرتهن كلهن فيضر ذلك بصحته. طيب فالضرر الذي يلحق صحة الرجل إذا اعتاد الفجور أشد مما يلحقه في تعدد الزوجات، بل قد يسبب هذا مرض الأيدز. طيب الثامن إذا كان للرجل زوجة واحدة تأكدت المودة بينهما لعلم كل منهما أنه لصاحبه وصاحبه له، طيب خذي. أما الثامنة فأن تبقى مودة من المرأة لزوجها الذي يدعوها ويذهب إلى الفجور. ووراء ذلك مفاسد أخبث وأخبث من فساد الأخلاق وخراب الدين وغير ذلك. فيا من تدعو، شوف المفاسد ذكرها بإنصاف يا أخوان، مع أن هذه مفاسد متوقعة ولا إحنا نناقش بأنها هذه مفاسد من خلل الزوجة أو الزوجة ولا ليست مفاسد في التشريع نفسه. فإننا نعلم القاعدة أن الشارع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجح، ولا ينهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجح. لكن مع ذلك رد هذه المفاسد المزعومة وأن المرأة تقع في مفاسد أكثر، يبقى أفضل للمرأة أن تكون منافسة شريفة إذا حصل التعدد وقد تسترزى. والمرأة الصالحة العاقلة هي المرأة التي تحاول إذا انعدد زوجها، صحيح أن هذا يوقع الغيرة، الغيرة هذه أمر طبيعي، لكن لا تحول أمر طبيعي إلى أي أخواني، لا تحول أمر طبيعي إلى أمر يوقع المرأة في المحرم أو تشتيت الأسرة أو تمزيق الأولاد أو عدم لم الشمد. فالمرأة العاقلة هي التي تنافس على على المرأة هذه إذا حصل تعدد، ثم ترضى المرأة بما شرع الله سبحانه وتعالى، ولا ينبغي المرأة أن تخالف في هذا، فإن التعدد فيه من المنافع ما الله سبحانه وتعالى به عليه. ولكن مع ذلك نقول يا أخوان بأن هذا التعدد يحتاج فعلا إلى إمكانات خاصة في الرجل، فالمسألة ليست فقط مسألة يعني عدل وفقط، وإنما مسألة قيادة بيت. وأصعب شيء يا أخواني قيادة امرأتين أو قيادة ثلاث نسوة، صعب هذا، يعني ليست القيادة سهلة. فلهذا لابد أن يكون الرجل صاحب إمكانيات وصاحب دعوات، فهو لا نقول بقى بالليل راهب وبالنهار فارس، لا، بالنهار راهب وبالليل فارس، فيكون راهب النهار فارس فارس الليل، يستعين الله عز وجل ويدعو الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، ثم هو مع ذلك يحرص على أن تكون أن يكون عادلا وأن يكون يعني حسن المعاملة. ولهذا لا شك أنها تكلفك يعني جهدا أكثر، يعني أنت الآن مثلا واحد فينا دلوقتي يا أخوان عنده مرأة واحدة يغيب يجي يروح كذا ضامن النماء، يعني حتى أنت تدخل لو أنه ليس المرأة قد عدت لك شيئا أو كذا أو قصرت بشيء يعني لكن لو أن الأمر يعني في تعدد تحاول مهما تفعل المرأة أن تسترضيها، تب معليش تب كذا، فتحتاج هذا جهد زائد، ثم ينضاف إلى ذلك أيضا عائلة أخرى. لهذا لابد أن يكون الواحد الحقيقة مستعينا بالله، وثانيا أن يكون عنده الإمكانات الشخصية التي ينجح بها هذا الأمر، والموفق وفقه الله سبحانه وتعالى. هذه الدورة العلمية التي أظهرت الحقيقة معدن العلامة عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني، وكيف أن هذا الرجل لديه من التبحر في العلم، سواء في علم الحديث أو في علم الفقه أو في العقيدة بما ظهر لنا من رسالة حقيقة البدعة التي تألق فيها، وأيضا الاجتهاد في المسائل العويصة مثل مسألة توسعة المسعى. فنقول سبحان الله أمثال هؤلاء في الأمة، إذا وجدوا في الأمة أمثال هؤلاء فإن الأمة تكون في عافية وفي قوة. ولهذا يا إخواني يا ليت الأمة تعمل على مشروع إخراج العلماء ومشروع تربية النشأ على أن يكون هناك العلماء، لا مسألة اقتصاد ومسألة سياسة ومسألة كذا، هذه مهمة جدا، لكن وراء العلماء ووراء حفظ الدين ووراء تقوى الله سبحانه وتعالى. كذلك الإنسان ينتفع من هذا القصص ومن هذه التراجم أنه لا يحقر نفسه، وعليه أن يحاول، وليس ذلك بمستحيل ولا ببعيد إن شاء الله، لمن حسن قصده وصدق مع الله سبحانه وتعالى، يحاول يا أخواني أن يذاكر، يحاول أن يحفظ، ويحاول أن ينوي إن شاء الله أن ينفع الله عز وجل به أمته، فلعله يوما ما يكون أفضل من المعلم وأفضل من ابن باز وأفضل من العثيمين، ليس ذلك على الله عز وجل ببعيد. فالأمة يا أخوان تحتاج، شوف أنت في مصر 90 مليون، فين العلماء الأمة ترجع إليهم باتفاق كلنا يقولنا استفت الشيخ فلان، من هو الشيخ فلان هذا الذي نتفق يعني عليه حتى فيما بيننا كأهل السنة أو أصحاب المنهج الصحيح، لكن تجد هذا لو شيخ وهذا لو شيخ وهذا لو مرجعية وهذا لو مرجعية، ولهذا تمزقت الأمة. فلهذا يعني حرصنا من هذه التراجم أن احنا ننتفع بتراجم هؤلاء لتعلو الهمام، ولنأخذ رحمك الله نقاطا مختلفة في حياة العالم بخلاف الرسالة تأخذها وحدها. إن شاء الله انتظروا منا بإذن الله تبارك وتعالى وقفات مع علماء أيضا آخرين بإذن الله تبارك وتعالى لنكتشف جوانب التألق وفضل الله سبحانه وتعالى عليهم بإذن الله. غدا إن شاء الله الثلاثاء درس الحامول، والأربعاء درس طنطا، والخميس درس سندبسط زفتة مع دروس الفجر إن شاء الله تعالى. وإن شاء الله الجمعة القادمة جبت الدهان ولا ما جبتش؟ جاء الدهان ولا ما جاش؟ فين؟ وسع يا ابن زيد. ها؟ لا قبل الجمعة في فين؟ سلم. والجمعة القادمة مع دورة العلمية دميرة؟ ها؟ شيخ خالد جبته ولا جبته؟ قبل الجمعة؟ إن شاء الله. والجمعة القادمة موقوفة إن شاء الله على شرط إن شاء الله تكون في مسجد الفتح بإذن الله تبارك وتعالى في البنزينة، جمعة مع دورة علمية مع عالم من علماء الأمة إن شاء الله. واحرصوا يا أخواني على هذه الدورات بارك الله فيكم، احرصوا على هذه الدورات فهي بجانب دروسنا نافعة جدا إن شاء الله. رحم الله المعلم رحمه الله وأعلى درجته، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ولابنة أخينا الشيخ عابد وفي أولاده جميعا إن شاء الله أسأل الله أن يبارك لها وأن يبارك عليها وأن يجمع بينها وبين عروسها على خير.